شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع أمورنا مفوضين ومسلمين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأهلهم وذرياتهم، بارك في أرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات في معهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لمادة السيرة النبوية، مرحبا بكم مع العهد المكي، مرحبا بكم مع اللقاء 20. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات بدأنا الحديث عن مجابهة المشركين لدعوة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورأينا وسائلهم في محاربة الدعوة، ثم انتقلنا إلى أسلوب التنكيل والتعذيب لأصحاب النبي الأمين، ثم انتقلنا إلى موقف المشركين من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف أحاطه الله عز وجل بمنعة داخلية وخارجية. جزاكم الله خير يا يونس، بارك الله فيك. فكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها خطا للدفاع الداخلي عن رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان عمه أبو طالب خطا للدفاع الخارجي عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وشاء الله تعالى في العام العاشر من البعثة النبوية أن تموت خديجة رضي الله عنها، وفي نفس العام يموت عمه أبو طالب. وهنا بدأت مرحلة جديدة من مراحل تعامل المشركين مع النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. من قبل كان لا يجرؤ أحد أن ينال شخص النبي وجسد النبي بالإذاء. ممكن يسب، ممكن يطعن، ماشي، إنما يتعرض له بالإذاء البدني لا، ما كانش موجود. هنشوف بقى بعد موت خديجة وبعد موت أبي طالب في مرحلة جديدة من الاعتداءات على رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده العنوان اللي نقف معه الليلة، اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نعلم أن طريق الدعوة ليست سهلة ميسورة، لكنها محفوفة بالعقبات والإيذاء والابتلاءات. ولذلك ينبغي على الدعاة إلى الله أن يتحلوا بالصبر الجميل على عقبات الطريق، أن يتحلوا بالصبر الجميل على عقبات الطريق. يقول المصنف صفي الرحمن المبركفوري في كتابه الموسوم بالرحيق المختوم تحت هذا العنوان، اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم: واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلا، فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانت تأتيه من السخرية والاستهزاء والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم. لماذا أبو لهب يا إخوة؟ فإنه كان أحد رؤوس بني هاشم، ده عم النبي خلاص، يعني ممكن ينتهك الحرمات وما يجرؤ أحد أن يتعامل معه، ده عم النبي، إنما لو تعامل معه الغريب ربما يتصدى له قومه. فدي قضية خطيرة جدا عندما يأتيك الإذاء من القريب، تبقى صعبة شوي، تبقى صعبة قوي. فإنه كان أحد رؤوس بني هاشم فلم يكن يخشى ما يخشاه الآخرون، وكان عدوا لدودا للإسلام وأهله، وقد وقف موقف العداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول، واعتدى عليه قبل أن تفكر فيه قريش. يعني أول من اعتدى هو أبو لهب عم النبي، ونزل في قرآن: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني كان من ضمن الذين آذوا النبي بداية صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا ده في بداية الدعوة، ما كانش لسه في تحريم أن تكون المسلمة تحت كافر، تحريم كان في المدينة في آية بيعة النساء في سورة الممتحنة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. عشان ما يجيش مدلس يدلس يقول لك أهو ما بنات النبي كانت تحت عتبة وعتيبة وكانوا من المشركين، نقول له أيوة دي بداية الدعوة، ما كانش لسه فيه الأحكام اللي بتحرم إن المسلمة تكون تحت كافر، خلاص. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، قبل البعثة. كمان العقد كان قبل الإسلام، يعني قبل أن يبعث النبي رسولا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقهما. طبعا قيل أنه كان مجرد عقد ولم يتم الدخول والبناء، مجرد بس النبي جهر بالدعوة وعداه أبو لهب، أول حاجة عملها أمر ولديه بتطليق ابنتي رسول الله، فلله الحمد والمن. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، استبشر أبو لهب وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن محمدا صار أبطر. إيه معنى أبطر؟ أبطر يعني مقطوع الذكر، المرء يبقى ذكره بولده من بعده، بالولد الذكر مش الأنثى. الأنثى تتزوج وتكون حرم فلان أو زوجة فلان، إنها مين اللي بيحمل اسمك؟ ولدك الذكر، وهكذا. فطبعا النبي كان عنده القاسم وعنده عبد الله، كان لسه ماريا لم يتسرى بها وينجب منها إبراهيم، فكان عنده 4 بنات وولدان من خديجة رضي الله عنها، أبناء خديجة اللي هم 6، البنات زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة رضي الله عنهن جميعا، والصبية كان القاسم، وكان النبي يكنى به، يكنى بأبي القاسم وعبد الله. ومات الولدين، مات الولدان، فالأول مات القاسم ومن بعد منه مات عبد الله. موت الولد الثاني للنبي أدخل البشر والفرح على أبي لهب، فرح جدا. شوف العداء بيعمل إيه، ليه فرح؟ قال إن محمد بكده، يعني بموت محمد ينقطع ذكره، خلاص هيبقى أبطر، والأبطر اللي هو المقطوع الذكر. حتى بيقال في قضية الحيوان لما يقطع ذيله يقول لك ده أبطر، يعني مقطوع، ماشي كده. فالأبطر هو المقطوع الذكر. وراح يبشر قريشا بهذا، وطبعا أنزل الله صورة في هذا بيرد على هذا المعاند، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني مبغضك، اللي بيكرهك، اللي فرح لموت أولادك الذكور، هو اللي يكون مقطوع الذكر، لست أنت، إنما ذكرك أنت رسول الله سيبقى ما بقيت السماوات والأراضين. فذكر النبي مرتبط بذكر الله عز وجل. في الأذان للصلاة بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في صلاتنا في الفريضة أو النفل في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. لا يذكر الله إلا ويذكر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمين اللي مقطوع الذكر؟ اللي هيعادي النبي، اللي هيخالف النبي، اللي هيحارب النبي. كما أقول كثيرا، كل من حارب الإسلام وحارب الدعوة تبقى الدعوة ويبقى الإسلام، وهم إلى مزابل التاريخ. وإذا ذكروا ذكروا باللعنات، يعني كما ذكرنا لكم امرأة كانت تعادي الإسلام وتعادي تعاليم الإسلام وتعادي عفة المرأة وحجابها، ماتت الآن وكانت كاتبة معروفة لا أحب ذكر اسمها، هي الآن في جوار ربها، أسأل الله أن يعاملها بما قدمت. عن 90 سنة ماتت، 90 سنة في حرب مع الإسلام، تخيل، سبحان الله، أهي نفقت. المشكلة فين يا إخوة؟ انظر لجميع التعليقات على متى، قل أن تجد من يثني عليها أو ربنا يرحمه. تذكرت حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما مرت جنازة على رسول الله، فأثنى الصحابة عليها خيرا. بعد قليل مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. النبي قال وجبت وجبت، صحابة تعجبوا وسألوا النبي عن قوله وجبت في كل جنازة. قال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، الأخرى أثنيتم عليها شرا وجبت لها النار. أنتم شهود أمتي، أو كما قال النبي، فربنا جعل الأمة دي شاهدة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أدي الخيرية. في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة دي شاهدة، فالتعليقات دي بتدل على قبح عملها. نسأل الله أن يعاملها بما قدمت، فهي الآن بين يدي الله، ولا شماتة في الموت، ولكن بيان الحق. إن الإنسان يعتبر إن ذكرك بعد موتك يدلل على عملك الذي سبق موتك. إن كنت طيبا صالحا مستقيما سيثني الناس عليك خيرا. والنبي أخبر كده إن المسلم اللي بيموت ويصلي عليه 40 من الصالحين بيكونوا شفعاء فيه. تخيل، طب ما بالك باللي بيزم بقى واللي بيلعن، لم يروا منها خيرا قط. سبحان الله، سبحان الله. ويجي أهل الباطل بيدافعوا عن باطلهم، وده أمر خطير جدا جدا. فخلاص أي صفحة وانطوت وبقي الإسلام. كم حاربت الإسلام؟ أي الآن فين؟ بين أطباق الثرى. الأرض التي كانت تحملها على ظهرها ضمتها الآن في بطنها بأمر ربها عز وجل، وانتهت. كما أقول كثيرا، انتهت قصتك بين الناس. يعني أذكر قديما كنت مسافرا إلى مصر في عطلة، وكنا في الطائرة، وشاء الله عز وجل يكون في اضطرابات جوية، وكادت الطائرة أن تسقط. وكان بجواري رجل طيب من أهل مصر ومن صعيد مصر، فبكى وأمسك بيدي ورفع صوته، فما كان من لي إلا أن هدأت. قلت له أين نحن الآن؟ قال لي في الجو. قلت له نعم، يعني البكاء لا ينفع، ما بين السماء والأرض، الأمر بيد الله الآن، فما عليك إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والباب مفتوح الآن يا ولدي. خلاص الأخ بدأ يسكن ويهدأ، واستمر الأمر حوالي نص ساعة تقريبا في اضطرابات جوية، وكان الجو متقلب جدا، حتى هدأت بأمر الله عز وجل ووصلنا بالسلام. والأخ يقبل في رأسي ويقبل في كذا، جزاك الله خير ربنا من أنت قاعد بجواري وكذا. المهم الحمد لله خرجنا من المطار. اليوم ده كان يوم خميس وصبيحة الجمعة. طبعا النص ساعة دي وأنا في الطائرة، يعني مش عايزة أقول لك إيه الإحساس اللي كان الإنسان فيه. أنت الآن بتودع الآن، وفي حاجات كتيرة جدا جدا عايز تعملها ومش قادر. عايز ما تتصل بالأهل تودعهم وتسلم عليهم، عايز توصي ولدك، عايز ما فيش، خلاص لا في اتصال ولا في شيء. فسبحان الله، كان صبيحة الجمعة عندي خطبة جمعة في مسجد في مصر القديمة، فكان عنوان الخطبة كده انتهت قصتك بين الناس، وموجودة على اليوتيوب تقريبا أو على الموقع بتاعنا. كان ملخص الخطبة إيه؟ أذكر ما رأيت خلال هذه الرحلة، وإن الموت بيأتي فجأة وبغتة والقصة تنتهي. وكنت قرأت كده كلمات طيبة للشيخ علي الطنطاوي بخصوص هذا الباب. سبحان الله، كنت أقرأ وأنا في الطائرة هذه الكلمات. سبحان الله، انتهت قصتك بين الناس. كان بيقول الشيخ رحمه الله، عندما تموت لا تحزن، ستجد من يخلع لك ملابسك، وستجد من يخلع لك نظارتك، وستجد من يخلع لك ساعتك، هياخدوها ما تقلقش، هياخدوها ويقلعوك الساعة. وتجد من يخلع لك خاتمك، ولا ياخد منك مفاتيح البيت، ولا ياخد منك مفاتيح السيارة إن وجدت، فما تقلقش. هتجد اللي يغسلك، وهتجد اللي هيكفنك، وهتجد اللي يصلي عليك، وهتجد اللي يدفنك. طب بعد دفنك هينقسم الناس في الحزن عليك إلى أقسام، ثلاثة أقسام. قال في جماعة يعرفونك اسما، ما لهمش علاقة بيك احتكاك، زي مثلا بعض الإخوة علاقتهم بنا بقى عبر البس، لم نلتقي من قبل ما يعرفوناش، ولكن ممكن حد دلهم على درس علم فبيسمع الآن، أليس كذلك؟ بلى. فالعلاقة بيني وبينهم إيه؟ علاقة أخوة لكن بعيدة، ما التقيناش، ما تعاملناش، لم أعاشرهم ويعاشرونني. فده الصنف الأول من الناس اللي علاقتهم بيك علاقة، يعني لما يسمعوا بخبر الموت هيقولوا إيه؟ الله يرحمه، إن كنت صالحا يعني، الله يرحمه، الله يغفر له، صح؟ هيزعلوا؟ آه طبعا يزعلوا شوية برضو يا أخي، فيه أنا بعلمه الخير. الآن مثلا فطالب العلم بيسمعني أو الطالبة لما يسمع بخبر الموت يقول إيه؟ الله يرحمه، ويزعل. لكن الشيخ قال هيزعل قد إيه؟ يوم، يومين، أسبوع، وانتهت قصتك معهم خلاص، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ طيب اثنين، قال النوع الثاني بقى أصحابك واللي مختلطين بيك، وزي حسام الله يحفظه اللي معايا ده ابني، وانتو صحبة بقى لنا كم سنة، عشرة، بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض، بنخرج مع بعض، بنتعلم مع بعض، ففي علاقة ود وأخوة صادقة. هتزعلوا طبعا، هتزعلوا جدا كمان، أنا عارف والله. ولما تسمعوا بخبر موت الشيخ هتزعلوا، والبعض هيبكي وشوية، ونبدأ نفكر نعمل له إيه مثلا ينفعه بعد موته، وندعي له. إذا كان أخ ربنا منه يقول لك عامل صدقة للشيخ، في إخوة فيهم خير كل ما يفتكروك يدعو لك. بس ده يستمر قد إيه؟ شهر، اتنين، تلاتة، صح؟ ست شهور، بعدين مشاغل الحياة، كل ما نبقى نفتكر هندعي له، صح؟ لكن خلاص القصة انتهت، القصة إيش؟ انتهت، ودي حقائق لازم نخلي بالنا منها. الصنف الثالث بقى مين؟ الأهل، الزوجة والأولاد، صح؟ إذا كان الأب والأم موجودان، يعني موجودين، رحل خلاص الله يرحمهما، الإخوة والأخوات، العمة والعم، الأقارب، ويعنينا المقربين قوي دول، هيحزنوا؟ والله يحزنوا حزن كبير جدا كمان. بس الحزن ده هيبقى قد ايه؟ سنة، سنتين، ثلاث سنين، وبعدين حياة بقى ومجرات الحياة. ودي سنة ربنا سبحان الله. النبي مات يا اخو عليه الصلاة والسلام، خلاص كلنا هنموت، انك ميت وانهم ميتون. لكن بعد كده هتبدأ ذكراك تنتقل إلى أرشيف الذكريات، كل فين وفين لما نفتكر، صح؟ حياة بقى خلاص. طب لما تنتقل إلى أرشيف الذكريات ده، هل أنت عملت العمل اللي يصلك بعد موتك ولا لا؟ هي ده السؤال يا إخوة، ده السؤال. هناك من عمل وله زاد فلا يخشى عليه في قبره، وهناك من حارب وعاند، نسأل الله السلامة، والقبر إما روضة وإما حفرة، عافانا الله وإياكم، على حسب العمل. كان عثمان ابن عفان رضي الله عنهما إذا مر بالقبور يبكي، فسئل يوما نذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا مررت بالقبور؟ قال سمعت النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد. ففي ناس يا إخوة بعد الموت أعمالهم مستمرة ودرجاتهم مرتفعة، وفي ناس عياذا بك اللهم إلى مزبلة التاريخ، حفرة من نار والعياذ بالله رب العالمين على حسب العمل. هذا الحال على الإطلاق لا نعين أشخاصا، التعيين لا يعلمه إلا الرب عز وجل. لا بنتكلم عن المحسن وعلى المسيء، إنما فلان أو فلانة العلم عند الله رب العالمين. إنما أنت مطالب بإحسان العمل، فلما تموت تجد الزاد اللي يبلغك المنازل، منازل الأبرار، ودي قضية خطيرة قوي. فموت المعاندين عبرة وآية، لازم نعتبر ولازم نخاف من ربنا قوي، ونعلم أن الموت بيأتي بغتة في لحظة يا إخوة، خلاص بتكون أثرا بعد عين، فلازم تحتاط لده وتبادر الموت بالأعمال الصالحات. فصاحبتنا دي كم حاربت الإسلام، وكم حاربت حجاب المرأة، وكم حاربت القرآن، وكانت تتمنى كده لو أنا رحت لربنا عايز أكلمه وأقول له أن في حاجات في شرعك مش عجباني، أو والله بالنص كده مش عجباكي شرع الخالق مش عجبك، نسأل الله السلام. طيب الآن بين يدي الخالق جل جلاله، فعبرة وآية. طيب هي نفقت الآن، الإسلام حاله إيه؟ بقي ولا لا؟ بقي الإسلام. حجاب المرأة بقي ولا لا؟ بقي حجاب المرأة. تعليم القرآن بقي ولا لا؟ باقية. ونفقت من كانت تحارب ومن كانت تعاند. أبو لهب معانه، كان بيحارب النبي ولا لا؟ مات أبو لهب، لما بيذكر بيذكر بإيه؟ باللعنات. وفين وفين لما بنذكره؟ لما بنيجي عند اعتداءاته، غير كده لا ذكر له، لا يأتي على البال مطلقة. إلا إمتى؟ لما نيجي نتكلم عن المخازي بتاعته، لما نيجي نتكلم هو عن عداء المشركين للنبي يذكر صاحبنا، سبحان الله. إنما أنت تذكره أبدا. شوف بقى اللي عملوا الخير من الصحابة بنذكرهم قد إيه، دايما في كل مواقفنا، ده الصديق عمل كذا، ده عمر عمل كذا، ده عثمان عمل كذا، ده علي. نيجي في أي باب من أبواب الخير والفضل هنتكلم عن النفقة، على طول أول واحد الصديق، أنفق كل ماله من أجل الإسلام. النبي سأله ماذا أبقيت؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يذكر في النفقة عمر اللي جيب نصف ماله، يذكر في النفقة عثمان اللي جهز جيش العسرة ووسع المسجدين، يذكر علي سبحان الله، تذكر عائشة، تذكر أم سلمة. لما نيجي نتكلم عن الشجاعة والبطولة على طول الصحابة يذكرون بمواقفهم المشرفة. إنما تيجي بقى عشان نشوف البلاوي السودة التانية دي، إمتى بنذكرهم؟ في العداء فقط. ما يذكرش أبو لهب غير في العداء، ما يذكرش أبو جهل غير في العداء، كذلك كل من حارب ده هتذكره فين؟ ده خلاص انقطع ذكره. فالأبطر من حارب الدين، والأقطع من عاد المسلمين وعاد القيم، فإن ذكر يذكر باللعنات وعدم الترحم، بخلاف اللي عمله طيب. الناس زمن يفتكروك بالعمل الصالح، رحم الله فلانا، غفر الله لفلان كان يفعل كذا وكذا وكان كذا. فلازم نحرص على العمل، لازم نحرص على الاستقامة، لازم نحرص على التوبة ونجعلها وظيفة العمر، لأن الموت يأتي بغتة. فصاحبناه فرح بموت ولد النبي الثاني عبد الله، وراح يبشر قريشا بأن النبي أصبح أبطارا، يعني مقطوع الذكر. فنزل القرآن يقول إن شانئك هو الأبطر، يبقى مبغضك يا محمد يا رسول الله هو المقطوع الذكر، أما أنت فذكرك قائم وباق ما بقيت السماوات والأراضين، فلا يذكر الرب إلا وتذكر معه يا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في موسم الحج والأسواق لتكذيبه. النبي يدعو الناس للإيمان، هو يكذبه ورا منه، ده كذاب، ده نعمه ما تصدقهوش، سبحان الله. والنبي لا يلتفت ويمضي، وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب، بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه. مش بس يكذب، كان يضربه بالحجارة، يضربه بالأحجار حتى يسيل الدم من قدم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. من أجل إيه؟ من أجل الدعوة والإسلام يا إخوة. والله النبي تعب قوي عشان يوصل لنا التوحيد صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، اسمها أروى بنت حرب بن أمية. وكانت تكنى بأم جميل، لكن الفعل جعلها أما لقبيح. لا تقل عن زوجها في عداوة النبي. سبحان الله يا إخوة، زي ما قال كده القائل كده، فخلف الملعون جروا فاق في النباح أباه. مصيبة. الملعون ده جاب لنا ولد يفوق أبوه في العناد والكفر، سبحان الله. فطبعا دي زوجة أبو لهب، تنتظر منها إيه؟ فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وعلى بابه ليلا. وكانت امرأة صليطة، يعني لسانها زي أهل مصر، لسانها متبر منها، لسانها متبر منها، يعني لسانها نفسه بيستعيذ منها. مصيبة كبيرة جدا يا أخي اللسان ده، ربنا يعافينا وإياكم. شوف العضو الصغير ده يقودك إما إلى جنة وإما إلى نار. ما من يوم ينشق فجره إلا وأعضاء الجسم تكفر اللسان. تروح تشتكي له وتقدم له رسالة كده تقول يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. قال هذا على عادة العرب لبيان عظم الأمر وخطورته، لا على سبيل الدعاء على معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فنخلي بالنا من اللسان وآفات اللسان. كان السلف الصالح يكثرون من الصمت، فلما سئل بعضهم عن هذا قال علمت أن لساني سبع إن أطلقته أكلني. اللسان ده عامل زي الأسد، لو سبته يأكلني، فلازم أكون حريص عليه قوي. عشان كده إخوة ربنا جعل للسان بوابتين هما الشفتان. ومن العجيب أن ربنا قال في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال لك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ليه؟ قال سبحان الملك، أتجد اللسان عند الحلال يفتح وعند الحرام يغلق. آية، لو قلت كده كلمة حلال شو الفم حلال مفتوحة، طب تعالوا نقول مع بعض كلمة حرام، حرام، إيه اللي حصل؟ بقول لك خليك مؤدب، احترم نفسك، ابعد عن الحرام. دي آية، تخلي بالك حرام، خلاص يقفل اللسان، يقفل. فاللسان ده يا أخوة آه من اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير ما كان مؤيدا بالدليل وبالعلم وفي الخير وفي الحق وفي العدل في النصيحة في الأمر والنهي بضوابط الشرع، إنما غير كده احذر، اصمت أفضل. وكانت امرأة صليطة تبسط فيه لسانها، يعني تمد لسانها أو في النبي، يعني تفعل ما يحلو لها، سبا وطعنا ولعنا وتكذيبا، وتطيل عليه الافتراء والداس إشاعات وأكاذيب، وتؤجج نار الفتنة مسعرة حرب هذه المرأة، وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب. وفي الوصف الغريب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار والعياذ بالله، إن الجزاء من جنس العمل، كان عملها كله نار كده ولسانها كله نار والعياذ بالله. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، يعني سورة المسد، أتت رسول الله، رايحة للنبي عايزة تسب النبي، وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وفي يدها فهر، الفهر يعني الحجر بمقدار ما تحمله اليد، عارف انت الحجر بتمسكها في ايديك دي حجرة، ماشي، مسكاله حجر بنت الايه، اي بمقدار ملء الكف من حجارة. فلما وقفت عليهما اخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كانت اولا كانت عورة، كانت بعين واحدة، صحيح سبحان فربنا صرف بصر، نعم، أيوة، مثل الدجال، الله يرضى عليك يا حسين. سبحان الله إخوة، دايما تجد أهل الباطل سبحان الله يظهر باطلهم على وجوههم، سبحان الله يظهر في تقاسيم وجوههم. حتى ابن القيم قال كده لما بدأ لما كان بيتكلم عن المشركين والمخالفين، يقول لك عليك أن تتأمل في وجوههم سترى عجبا، معنى كلامه يعني سترى وجها كوجه الخنزير، وترى وجها كوجه الثعلب، وترى وجها كوجه الذئب، سبحان الله كل على حسب ما يضمره، فبيظهر فين؟ على الوجوه. وحتى تكلم عن أثر المطعوم في الشكل، الأكل كمان وفي الطباع، يقول لك سبحان الله العرب أكلوا الجمال هتجد فيهم غضب عندهم أحقاد وغضب شديد، قال الترك أكلوا الخيل فتجد فيهم قوة سبحان الله. فحتى في المطعومات قال لك وبني الأصفر أكلوا الخنزير فتجد فيهم دياسة، سبحان الله، يعني حتى المطعوم بيأثر في الطباع وفي الأخلاق. عشان كده نقول لك لا تأكل إلا الحلال الطيب، إنه له أثر، له أثر على الوجه وفي الشكل وفي السمت وفي الطبع، نسأل الله السلامة. فأخذ الله بصرها عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا ترى إلا أبا بكر، مش شايفة غير مين؟ أبا بكر فقط. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ أين؟ يعني تخيل أم قبيح عارفة أن الصديق هو صاحب النبي، والروافد مش عارفين ده، يعني حتى ما وصلوش لعلم أم قبيح دي بينكروا صحبة الصديق للنبي، يقول لك ما كانش هو اللي معاه في الغار كمان، علميهم يا أم جميل أين صاحبك؟ سبحان الله، قد بلغني أنه يهجوني، تقصد سورة المسد يعني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهه، لو شفته هضربه بالحجر ده فين؟ في فمه، أما والله إني لا شاعرة. ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. يا بنت الإيه، وشوف بقى دفاع الرب عن النبي، كان يصرف شتم قريش ولعن قريش عن النبي، والنبي يقول الكلام ده في حديث البخاري هنذكره الآن، بأنهم يدعونه مذمما وهو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبتقول مذمما عصينا، تقصد النبي أن احنا عصيناه، ومذمما من الذم والإهانة وأمره أبينا، رفضنا دينه، الأمر اللي هو جاي بالدعوة بتاعته دي، ودينه قلينا، هجرنا الإسلام ده خالص. طيب يا ست الكل، ثم انصرفت ست الكل من المشركين، يعني ما تقولش كل مين هنا عام يراد به الخاص، ها ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ يعني الست دي عم تتكلم وتقول لي فين صاحبك وانت قاعد جنبي ما شفتكش؟ فقال ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني، لقد أخذ الله ببصرها عني. سبحان الملك. عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلوات ربي وتسليماته. وده اللي أنا قلته لك قبل كده، قلت لك سبحان الله حتى على مر الزمان إلى قيام الساعة الله يصرف عن نبيه شتم من يريد شتمه. حتى في الغرب لما حد يسيء للنبي يقولوا إيه مثلا؟ نبي العرب، صح؟ أو نبي المسلمين. طب هو النبي نبي المسلمين؟ أبدا، ده نبي للبشرية جمعاء، أرسلته للناس كافة، ما هوش نبي للعرب، ده نبي للإنس وللجن صلوا عليه. فربنا بيصرف شتم الكفار أو المعادين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده من دفاع الله للنبي، إنك فيناك المستهزئين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وروى أبو بكر البزار هذه القصة وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت أبا بكر هجان صاحبك، فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية، أي رب الكعبة، ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به، النبي منزه عن ده خالص. فقالت إنك لمصدق، أنا مصدقك خلاص خلاص، يبقى ما هجنيش ولا حاجة. كان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم وجاره، وكان بيته ملصقا ببيته كما كان غيره من جيران رسول الله عليه وسلم يؤذون وهو في بيته. طبعا المصنف ذكر صورا من إذاء الجيران للنبي ذكرها ابن إسحاق في السيرة، وفي آخر تلك المواقف ذكر أنهم كانوا مثلا يؤذون ويدعون الكاذورات عند بيته، والنبي يخرج يحمل تلك الكاذورات ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يلقيه في الطريق. طبعا هذا الحديث لا يثبت، اللي بيقرأ في الرحيق المختوم يكتب كده هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وعندنا من الصحيح ما يغني في إذاء الكفار للنبي، إنما هذا لم يثبت أنهم يرموا الكاذورات على بيته ويخرج يحملها على عود ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق، هذا لم يثبت وهذا لم يصح. ولعل القصص اللي بيسردها بعض الوعاظ والقصاص بلا تثبت جاءت من هذا، بس هم نسبوها لليهود بقى كمان، يعني يقول لك كان في يهودي في جوار النبي وكان يحط الكاذورات قدام بيت النبي، صح؟ والنبي يخرج يروح شايل الكاذورات على جنب، هذا باطل. اولا نحن اهل عدل وانصاف، اليهود كانوا في المدينه مش في مكه، وفي المدينه ما كانش يجرؤ حد من اليهود يؤذي النبي، كان النبي في منعه بعد نصر بدر وكذا وكذا، مش ممكن حد يكون جار للنبي ويحط القاذورات عند بيت النبي، دي ما كانتش موجوده في المدينه ولم يفعلها اليهود عشان ما نظلمش. انما الصحيح كما جاء عند مسلم ان النبي كان له بجواره رجل من اليهود وكان له غلام صغير، والغلام ده كان بيحب النبي جدا وكان يقوم على خدمه النبي، يعني كل يوم يروح للنبي يقضي له الحاجات،
شوف على النقيض تماما بقى، اللي يقول لك يحط القاذورات، لا ده هو بيروح للنبي ابنه عشان يخدم النبي من فرط حبه للنبي، الحديث عند مسلم. فالغلام لم يأتي ذات يوم لرسول الله كعادته، فالنبي افتقده وقال ما بال الغلام لم يأتينا، فقالوا إنه مريض ينازع الموت يا رسول الله. فذهب النبي لعيادة المريض اليهودي هذا وترك بابه، صاحب البيت قال من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. قال ما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك يا محمد. فتح الباب، النبي دخل للغلام وجده في فراش المرض يعاني، فنظر إليه النبي وقال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الغلام نظر لأبيه يعني أقول أو لا، فقال الأب للابن أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. النبي قال الحمد لله نفس أنقذت بي من النار. هذا هو الصحيح. إنما القصاص بقى اللي على المنابر في بعض البلاد يقول لك وكان الجار يهوديا ويضع القاذورات أمام بيت النبي والنبي يخرج فيحملها، هذا كلام باطل. نصيحتي للقصاص والوعاظ أن يتقوا الله فيما يسردون، تحقق وتثبت من النقل قبل أن تنشره بين الناس، لأن ده في إساءة وفي كذب على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلينا أن نتثبت، ودايما بنصح الوعاظ وأنا منهم في كتاب طيب اسمه تحذير الداعية من القصص الواهية للشيخ علي حشيش حفظه الله، كتاب اسمه تحذير الداعية من القصص الواهية، من مجلدين، موجود على الانترنت PDF على المكتبة الوقفية، اكتب بس كده في محرك البحث جوجل تحذير الداعية من القصص الواهية للشيخ علي حشيش، واعمل كليك على المكتبة الوقفية هتلاقي الكتاب، اعمل له تنزيل عندك على الهاتف أو على جهاز الكمبيوتر، يبقى عندك الكتاب من مجلدين في معظم القصص الواهية الضعيفة اللي بتسرد على المنابر، بيحذرنا منها وبيبين لنا أسانيدها حتى لا نقع في الكذب. تعالوا نشوف بقى الصحيح اللي بيغنينا عن الضعيف. وازداد عقبة ابن أبي معيط في شقاوته وخبسه، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان. سلا جزور بني فلان، الجزور هو الجمل البعير. كان في قبيلة في مكة ذبحوا جزورا جمل، قالوا مين اللي يروح لهم يجيب من عندهم القاذورات، السلا اللي هو الكرش اللي بيخرج، القاذورات اللي تخرج من البيان بعد ذبحها، الكرش والفضلات والقاذورات والمصارين و و و اللي هي كلها نجاسات وقاذورات دي. قال أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. من بقى يقوم كده يجيب لنا القاذورات دي ولما محمد يسجد في الصلاة يحطها على ظهره؟ طبعا قام أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط، فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وضع على ظهره بين كتفيه، وضع القاذورات والنجاسات دي على ظهر النبي وهو ساجد. دي بداية الاعتداءات بقى البدنية الآن، يعني ما اكتفوش بالسخرية، الآن بقت إذاء بدني، بيهين النبي الآن عليه الصلاة وأزكى التسليم. فوضعوا القاذورات دي على ظهر سيدنا النبي بأبي هو أمي وروحي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول ابن مسعود وأنا أنظر لا أغني شيئا، يعني من عجزه ما قدرش يدافع عن النبي في الموقف ده. طبعا صناديد الكفر كلهم مجتمعين، وكان في إذاء لا يطاق في الفترة دي، فترة صعبة جدا على الصحابة، فبيعلمنا شوف سبحان الله مدى العجز ومدى الإكراه اللي كانوا فيه عشان نحمد ربنا عن نعمة كم بذلوا من أجلنا وكم تعبوا من أجل أن يصل الإسلام إلينا. فلابد أن نشكر النعمة ونحرص على إسلامنا وندافع عن شريعتنا. قال: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. ما هو عبد يعني كان في الرقيق يقول لو كانت لي منعة، يعني لو عندي عائلة وقبيلة يحموني كنت انطلقت ودفعت عن النبي وزلت عنه ده. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني يتمايلون من كثرة الضحك. الضحك اللي هو ايه؟ ضحك يعني من كثرة الضحكين بيقعوا ويتمايلون سخرية برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أي يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة في رواية فانطلق منطلق إلى فاطمة. طبعا البخاري قال في بعض الروايات أن المنطلق ده هو عبد الله بن مسعود، هو عجز أن يعمل حاجة فراح ينادي فاطمة لتزيل هذا عن ظهر أبيها. فحتى جاءته فاطمة، وفي رواية وهي جويرية كانت صغيرة سن رضي الله عنها أرضاه، فطرحته عن ظهره فرفع رأسه، وطبعا في رواية وسبت القوم رضي الله عنها أرضاه غيرة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم قال: اللهم عليك بقريش، قالها ثلاث مرات. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم، خافوا جدا من الدعوة، هم كانوا يعلمون أن دعوة النبي مستجابة، وخاصة في الحرم بقى كمان، يعني عارفين الدعاء كمان في الحرم مستجاب. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه. حديث ابن مسعود يعني ذكر واحد سابع لم نحفظه. في حديث آخر عند البخاري ذكر هذا السابع وهو عمارة ابن الوليد، عمارة ابن الوليد بن عتبة، ماشي كده، اللي هو لما راحوا يساوموا النبي قالوا واخدين عمارة ده لأبي طالب يعني خده ودينا محمدا، فأبو طالب قال لهم يعني ترسلون ولدكم إلي أغذيه وأدفع لكم ولدي لتقتلوه، تلك إذن قسمة ضيضة، هتجيبن فتى قريش اللي عندكم ده عشان أربه لكم وأكله وشربه وسمينه وديكم أنا النبي أسلمه لكم تقتلوه. فهو ده بقى عمار بن الوليد، هذا اللي هو ابن الوليد بن المغيرة اللي هو أخو سيدنا خالد. طبعا الوليد بن المغيرة كان له أولاد كده شهود كده، وعمار ده كان من أجملهم. البخاري صرح أن السابع هو عمارة ابن الوليد. يقول: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر، يعني يوم بدر كلهم قتلوا في المعركة وودعوا في القليب للحفرة اللي جمعت فيها جثث الكافرين والمشركين حتى جيفوا وأنتنوا، وكان من بينهم المذكورين دول النبي ذكرهم بأسمائهم. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه. ربنا نزل في سورة: ويل لكل همزة لمزة. والعجيب يا إخوة إن القرآن كله فيه سورتان بدأت بالويل، ويل للمطففين، والثانية ويل لكل همزة لمزة، واحدة في المعاملات واحدة في الأخلاق، عشان تعرف ان علاقتك بتتحدد او منزلتك بتتحدد بعلاقتك بالخلق. فلا تظلمن في بيع او شراء وفي اخذ او عطاء، واحذر ان تظلمن في قول او فعل فتؤذي الناس. فنزلت فيه ويل لكل همزة اللمزة. قال ابن هشام: الهمزة الذي يشتم الرجل علانية، يجي يشتم قدام الناس ويكسر عينيه، حاول يظلمه ويجور عليه ويغمز به، يعني يعمل بعينيه كده عشان الناس ايه يسلط عليه الناس تأذيه. واللمزة الذي يعيب الناس سرا، اللي هو المغتاب يعني اللي بيغتاب في السر ويؤذيهم في الخفاء، يمكر بهم في الخفاء. أما أخوه أبي بن خلف، طبعا سبحان الله هي كلهم بعضهم من بعض، يعني زي ما قلت لك كده أنجب الملعون جروا فاق في النباح أباه. أما أخوه أبي بن خلف فكان هو عقبة بن أبي معيط متصافيين، وجلس عقبة مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبي أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله. وبالفعل راح تفل في وجه النبي، لكن صرفها الله عن وجه رسوله، وعشان كان النبي أمر بقتله لما كان في الأسر يوم بدر، لأنه آذى الله وآذى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأبي بن خلف نفسه فت عظما رميما ثم نفخه في الريح نحو رسول الله. القصة المشهورة لما جاب عظم الأموات ونفخه في وجه النبي وقال: تزعم أن ربك يبعث هذه بعد أن رمت وبليت؟ فأجابه النبي بقوله: نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. وأنزل الله تعالى خواتيم سورة ياسين بتتكلم عن قصة هذا الملعون، وده الوحيد اللي قاتله النبي بيده يوم أحد. والنبي قال: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. يعني شوف النبي في خلال 23 سنة من جهاد الدعوة وكذا لم يقتل إلا رجلا واحدا بيده، اللي هو مين بقى؟ أبي بن خلف ده، اللي هو مجموع مع الأربعة اللي بيعاقب تارك الصلاة أحدهم. من لم يحافظ عليها حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هو ده التاجر الملعون ده اللي كان بيحارب الإسلام ويحارب النبي، وقتله النبي بيده يوم أحد. مهم. وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقد وصفه القرآن بتسع صفات تدل على ما كان عليه، وهي في قوله تعالى في سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين. ده مين ده بقى؟ الأخنس ابن شريق الثقفي. طبعا من الكلمات اللي ممكن تحتاج بس تفسير كلمة عتل وكلمة زنين، لأن حلاف معناه كثير الحلف الكاذب، ومهين يعني مهان لا قيمة له، هماز اللي بيأخذنا الهمز اللي هو بيتكلم بيأذي في العلانية، ومشاء بنميم بينم وينقل أحاديث الناس للإفساد، مناع للخير معروفة، معتدي معروفة ظالم جائر، أثيم معروفة كثير الذنوب والمعاصي. فضلنا عطل. إيه بقى معنى العطل دي في لغة العرب؟ العطل هو الجافي الغليظ شديد العداوة والخصومة. في ناس كده ما بتلينش يا إخوة، يقول لك حجر، ما فيش فيه رحمة، سبحان الله، هو ده العطل. الزنيم الذي لا نسب له ولا أصل يعرف به، كما يقال ابن زنا مثلا، فده لا أصل له ولا نسب له، فهذا هو الزنيم، وبيكون له علامات تدل على الشر والعياذ بالله. ده اسمه الأخنس ابن شريك الثقفي، وكان بيأذي النبي، فالقرآن نزل يبين صفاته القبيحة، صفاته القبيحة. وطبعا أبو جهل، وما أدراك ما أبو جهل، فرعون هذه الأمة كم آذى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان أبو جهل يجيء أحيانا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه، فلا يؤمن ولا يطيع ولا يتأدب ولا يخشى، ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، ويصد عن سبيل الله، ثم يذهب مختالا بما فعل، فرحان أنه أذى النبي، يعني يروح يداها أنه كان بيؤذي النبي ويسخر من النبي، فخورا بما ارتكب من الشر، كأنما فعل شيئا يذكر وفيه نزل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى خلاص. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، راح تفتخر بإيه؟ إنك بتكذب النبي وتسيء للنبي وتأذي النبي. وكان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي، بيمنعه من الصلاة في الحرم، ومر بي ويصلي عند المقام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أنا والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، أنت عارف قبيلتي وعائلتي وأتباعي، بيهدد وكمان. فأنزل الله: فليدعو نادية سندعو الزبانية، هات بقى اللي عندك كلهم، في زبانية في جهنم. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أخذ بخناقه وهزه وهو يقول له: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، يعني أولى أن تؤمن وتتابع وتبعد عن اللي أنت فيه. فقال عدو الله: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها. ولم يكن أبو جهل يفيق من غباوته بعد هذا الانتهار، بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني بيصلي بين أظهركم؟ فقيل نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته، يعني بقدمي أقتله وبيصلي، ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، زعم ليطأ رقبته، فما فاجأهم إلا هو ينقص على عقبيه، أي يفر هاربا، ويتقي بيديه. فقالوا: ما لك يا أبا الحاكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فده من دفاع الله عن نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه صورة مصغرة جدا لما كان يتلقاه النبي وكذلك المسلمون من الظلم والجور على أيدي طغاة المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه. ويمكن السنة دي ماضية يا إخوة، يعني يقول لأهل الحق وطلاب الحق وأصحاب الدعوة إلى منهج أهل السنة: اثبتوا، ستلقون من أعداء الإسلام ومن أذيالهم ممن يدعي الإسلام عنة وظلما وجورا، قنوات ليل نهار تتهم الإسلام وتتهم المسلمين، ويتنفر الناس عن الالتزام وتنفر الناس عن الاستقامة بحجة الدعوة للمدنية وللتنوير. وطبعا هذه كلها دعاوى باطلة، الهدف منها القضاء على ثوابت الدين. نقول: اثبتوا، فقد ثبت الصحابة مع نبيهم فنصرهم الله ومكن لهم وانتشر الإسلام وظهر، فاثبتوا حتى تكونوا من أسباب نصرة هذا الدين، ولا تغتروا بكثرة الهالكين. فبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، لأن بعد هذا الاعتداء الصارخ هيبدأ النبي يختار دار الأرقم لتكون مدرسة مهمة قوي للإعداد وللتربية. فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء مع دار الأرقم وبناء أمة في هذه الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ هنجاوب في عجالة على ما ورد من أسئلة عبر هذا البث، ثم نعود للحضور إن شاء الله. طيب، أخونا باسل مرحبا بيقول: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل في مستودع كل النهار حاطين راديو، أنا عم أسمع قرآن بالسماعات. أخصات؟ الخاصة بيه يعني؟ أخصات فيني؟ طيب، بس برضو الصوت عالي، الراديو هل يجوز هذا وأنا عم أسمع قرآن؟ أرجو الرد. طبعا لابد أن ننبه على أمر مهم جدا، بالنسبة لبعض الإخوة بيجد حرجا لما يكون في مكان وفي موسيقى وبيجد إذاء، هو لا يستطيع أن يغير هذا، أنت لا إثم عليك ما دمت لا تستطيع التغيير، لأن الإثم متعلق بمن قصد الاستماع لا من سمع. يعني ممكن أكون مثلا في القطار، القطار ده حكومنا دولة، فمشغلين موسيقى، طب أنا أعمل إيه؟ أنا لا إثم علي، راكب في حافلة، راكب في طائرة، راكب في كذا، في مستودع، في عمل، في كذا، هم يفعلون هذا، فأنت لا إثم. للنبي قال: من تسمع إلى غنية، أي قصد الاستماع. فدي واحدة. الثانية، هو بيسأل الحكم هل يجوز له أن يسمع القرآن مع هذا؟ لا حرج، ما دمت عندك الهاند فري بتاعتك في الهاتف بتاعك تسمع كلام الله عز وجل ولا تلتفت لهذا الصوت الموجود. بارك الله فيك. أخونا أبو يونس، أبو يونس بتاعنا؟ والله طيب، أنا فكرت بيسأل ما شفاه الله عفاه. طيب، برضو معانا بالسؤال، بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أحسن الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيحة لبعض الإخوة في هذه البلاد يعطون صورة سيئة عن المسلمين في عدم احترامهم لقوانين السير وعرقلتهم لحركة السير مثلا لقضاء مصالحهم، وهل يأثمون لفعلهم هذا؟ بارك الله فيكم شيخنا. وفيك بارك الله حبيبي، نعم السؤال سؤالك. يا إخوة، الإسلام من محاسنه أنه جعل للطريق أدابا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والجلوس في الطرقات. الصحابة سألوا النبي: يا رسول الله، ما هي إلا مجالسنا نتحدث فيها؟ يعني لا نجلس إلا لضرورة شرعية، نتكلم عن مصلحة الدين والدفاع عنه ونصرته، لأن البيوت كانت ضيقة فما عندهمش إلا يقفوا مثلا على الطريق، على جانب الطريق. فقال: إن كان لما حال فاعلا، إن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، رد السلام، كف الأذى، أمر بمعروف، نهي عن منكر. وعلى هذا نقول لمن يقيمون في دول الغرب من المسلمين: كونوا صورة حسنة لإسلامكم، أنتم أولى الناس باحترام قواعد المرور والسير في الطرقات، لأن دينكم جاء بهذه القيم الجميل. فاتقوا الله في الإسلام، واتقوا الله في أنفسكم، فلا تخالفوا آداب الطريق في سيركم، في ذهابكم وإيابكم. عندنا قواعد مرور معينة التزم بها، ما تعبرش الطريق إلا إما تضيء، لكن اللمبة الخضراء ما تعبرش إلا ما تضيء اللمبة الخضراء، حتى إن لم تكن هناك سيارات، لأنك مسلم بتراعي الآداب وبتراعي القوانين التي لا تخالف شريعتك. فاتقوا الله عباد الله، وبارك الله فيك يا أبا يونس. أختنا مسك الختام مرحبا بتقول: أقسم أني لم أصنع طعاما لأولادي ثم أرجع وأصنعه، فهل علي وزر؟ طيب الأخت الفاضلة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حلف أن يطيع الله فليطيعه، ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصيه. وحلفك أن أنت ما تعمليش أكل الأولاد دي معصية، فما تنفذيش هذا الحلف، وابدأ يعمل الطعام وكفاري كفارة يمين، تطعيم 10 مساكين، لأن الحلف ما هوش لعبة، ده قسم. يبقى حضرتك تعمل الأكل وتطعمي 10 مساكين، فإن عجزتي تصومي 3 أيام عشان ما تحلفيش تاني. بنتنا الفاضلة رندا فارس مرحبا بتقول: لو سمحت شيخنا الفاضل، ما الفرق بين المزمل والمدثر، وأيهما نزل أولا، المزمل أم المدثر، وما الأسباب المعينة على قيام الليل، وجزاكم الله عنا كل خير شيخ وجزيتي مثله يا ابنتي. أما المزمل وأما المدثر، بداية المزمل سبقت المدثر في النزول، فأولى الآيات نزولا اقرأ تلتها المزمل، لأن اقرأ هي العلم، والعلم له ثمره هو العمل، فجاءت فاكهة العلم بعد اقرأ: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. نبدأ نصلي بقى قيام ليل ونبدأ نقرأ القرآن، يعني العمل بالعلم. فالمزمل اسمها فاكهة العلم، ثم بعد ذلك نزلت المدثر وهي الرسالة والنظارة بقى. طب ايه معنى المزمل وايه معنى المدثر؟ المزمل يعني اللي متغطي، اللي بيتغطى بالفراش. وانا عندي في الغطاء الانسان في الملابس لون وعين من الملابس، فيه الشعار وفيه الدثار. الشعار الملابس اللي بتلصق على البدن، اللي بيسموها الملابس الداخلية، اللي بتلي البدن مباشرة، والدثار اللي فوق زي الغطاء. فالمزمل والمدثر بمعنى الغطاء. بمعنى إيش؟ الغطاء. فتزمل أي تغطى، تدثر أي بالفراش فوقه أي تغطى، فالإثنان بمعنى الذي تغطى من شدة ما كان فيه من اضطراب وفزع بعد نزول الوحي. إيه الأسباب اللي بتعين على قيام الليل؟ واحد، تنظيم الوقت والاعتدال في النوم. 2، الأخذ بالأسباب، يعني ممكن أنام بعد العشاء شوية وأزبط منبه قبيل الفجر بساعة مثلا، خلاص ما أقومش الليل كله، إنما فعلش ده، كان ينام ويستيقظ وهكذا يقسم ليله. 3، مهم دي، أكل الحلال. حلال الطيب يعين على كثرة الطاعات والعبادات. أيضا من الأسباب المعينة على قيام الليل أن أعرف ثواب القيام. النبي قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال نعم رجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وقال يا عبد الله بن عمر لتكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه. خامسا قيام الليل إعداد وتهيئة لحمل الأعباء. خلاص كده. سادسا قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين. فلابد أن نتنافس في الخير. وبعدين ربنا مدح الصحابة بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أسأل الله لي ولكم أن يعيننا على قيام الليل آمين. بنتنا ياسمين جمال مرحبا بتقول واضربوهم في العشر هل المعنى الضرب ولا العقاب المعنوي؟ طيب لعلها تشير إلى حديث النبي عليه السلام علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لفظة الضرب إذا جاءت في مقام العقوبات تعني الضرب المعهود لدينا ولا تلتفت لأقوال بعض الذين لا علم لهم ولا فهم ويحاول جاهدا يعني هو بينصر الدين فيبعد لك الضرب عن العقوبة ويخليه أصلي زي يضربون في الأرض. والتاني اللي قال لك في قطع اليد للسارق لا يعني نديله راتب فنقطع إيديه مش نقطعها نقطعها لا ده كلام باطل. الضرب هو الضرب لكن الضرب في الإسلام نفهمه عن النبي مش بأهوائنا ولا بأعرافنا. النبي لما سئل عن قضية الضرب قال ضربا غير مبرح فلا تضرب وجها يحرم إنك تضرب ابنك على الوجه ولا تكسر عظما ما ينفعش تديله بالبوكس تكسر له ايديه ولا رجله ولا تخبطه بخرزانة ولا عصاية لا 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 ولا تقبح ما تقولش قبحك الله للزوجة أو للولد. طب أضرب إزاي؟ ده العلماء قالوا في ضرب الزوجة في الزوجة الناشز قالوا تضربها بوسادة السرير بالمخدة يعني أو بالسجادة بتاعت الصالة أو بالسواك. يعني ما جاء عاقب الولد هضربه إزاي؟ مش أجيب خرزانة وكسره يبقى أنا ما فهمتش حاجة خالص. لا 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 ده نعمل له مثلا على أيديه كده بالراحة كده زي ما تقول لطفل كخ خلاص خلص هو ده ضرب. ايوه هو ده الضرب. هو ده الضرب في الاسلام لان العله مش تحطيم ولا تكسير. العله ان يستشعر المخالف انه يؤدب مش ان انا هاجي اكسر عظمه لا يبقى انا ما فهمتش. فالضرب ضرب على حقيقته ولكن ضرب يسير لا يؤثر في البدن وليس فيه لطم للوجه وليس فيه تكسير ولا شيء من ده كله يعني خفيف كده زي ما اكنك بتسلم عليه. نعم شيخنا الشيخ سعيد مرحبا بنهكو بيقول شيخنا الحبيب لماذا تأخر دفن النبي عليه السلام أكثر من يومين؟ طبعا يا أخو بالنسبة لدفن النبي صلى الله عليه وسلم التأخير كان لعلل منها أولا تجهيز النبي عليه السلام واختلاف الصحابة في أمر الإمارة والخلافة أثناء التجهيز ثم قضية الصلاة عليه إن الكل هيصلي على النبي وقال وطبعا ما ينفعش يصلي عليه جماعة بإمام لأنه هو الإمام فالنبي ما يتصلاش عليه بإمام. قال صلوا علي فرادا وبدأ بأقاربه فعشان طبعا دي كلها حكم لابد من فلذا تأخر جثمان النبي في الدفن بعد يومين لما ذكرت من حكم. وطبعا وده برضو بيدل التأخير ده على أن من أعظم المهمات للأمة أن يكون للأمة إمام لازم الأمة يكون لها إمام يقودها. عشان كده الصحابة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم مات هو وبدأوا ينشغلوا بالأمر الأعظم النبي حثهم عليه أن كل الأمة إمام يضبطها حتى لا تنحل عقدها ولا تضيع الأمة. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واستشاوروا من أجل اختيار الإمام والخليفة ولله الحمد والمنة عصم الله الأمة باختيار الصديق أبي بكر خليفة للأمة جمع كلمتها ووحد شملها ورفع رايتها فرضي الله عنه أرضاه والله أعلى وأعلم. يا أسئلة؟ طيب بهذا القدر نكتفي. بارك الله فيكم. السلام عليكم.